أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدروس السابقة إن الرأي الذي يختاره الشيخ الأنصاري قدس سره تبعا للمشهور هو بطلان معاملات الصبي مطلقا، أي سواء كانت بإذن الولي أو ليست بإذن الولي، وأضفنا إليها وسواء كانت بالأمور اليسيرة والخطيرة أو كانت بالأمور الخطيرة. الأمور اليسيرة جائز وصحيح دفعا للحرج، فأجاز معاملة الصبي في الأمور اليسيرة والحقيرة مما جرت به العادة. ما هو دليل الفيض الكاشاني؟ الجواب هو منع الحرج. فنقول يعني كقياس نقول نهي أو منع الصبي عن هكذا معاملات فيه حرج، والحرج منفي في الشريعة الإسلامية، فمنع الصبي منفي أي يجوز له أن يقوم بهكذا معاملات. هذا هو التفصيل الثاني المذكور في المقام، هذا شرحناه في الدرس السابق. أما جوابه يقول الشيخ الأنصاري قدس سره، نجيب عن هذا التفصيل بجوابين. الجواب الأول هو منع الصغرى، إن هكذا معاملة أو نهي الصبي عن هكذا معاملة فيه حرج. الجواب كلا، منع الصبي عن هكذا معاملات لا يلزم منه الحرج، فنمنع الصغرى، وذلك لأنه سواء كان مقصودك أيها الفيض الكاشان أن منع الصبي عن مباشرة الشراء للأمور اليسيرة هذا فيه حرج، يعني منع الشراء، نمنع الصبي من الشراء هذا فيه حرج، أو لا مقصودك منع الصبي من البيع أي نمنع البالغين من الشراء من الصبي، فما هو مقصودك أيها الفهم؟ هل مقصودك إن منع الصبي من مباشرة شراء الأشياء اليسيرة كالبيضة والبقل وغير ذلك بل نلزم البالغين بشرائها هذا فيه حرج؟ نقول هذا ليس فيه حرج. أو لا مقصودك نمنع البالغين من معاملة الصبي والشراء من الصبي هذا فيه حرج؟ هذا أيضا ليس فيه حرج. إذن لا منع الصبي عن الشراء فيه حرج، ولا منع البالغين من الشراء من الصبي فيه حرج، بل يمكن أن نوكل هذه المعاملات إلى البالغين دون أن يستلزم الحرج من ذلك. إذن لا حرج في المقام، هذه مناقشة للصغرى. وترون أن هذه المناقشة إنما تعود إلى التصرفات غير الاستقلالية للصبي. بعبارة أخرى نقول: أيها الفيض، إن كان مرادك إن التصرفات غير الاستقلالية للصبي إذا منعنا عنها في البيع والشراء فيه حرج، نقول لا، لا يوجد حرج. أما هذا ثاني، هذا الرد الثاني. أما إذا كان مرادك جواز مباشرة الصبي لهكذا معاملات استقلالا، إذا كان قصدك استقلالا وبدون الرجوع إلى إذن الولي، بل يجوز للصبي أن يشتري أو أن يبيع في الأمور اليسيرة استقلالا، إن كان هذا هو مراده فهذا باطل، لأنه على خلاف الإجماع والشهرة المحققة، حيث أجمعوا على أن التصرفات الاستقلالية للصبي ممنوع عنها وباطلة حتى في الأمور اليسيرة، هذا لا خلاف فيه. هذا هو الجواب الثاني للفيض الكاشاني. إذا لدينا جوابان: الجواب الأول نمنع وجود الحرج، أصلا لا يوجد حرج إذا منعنا الصبيان من هكذا معاملات سواء في البيع أو الشراء. وثانيا إن كنت تقصد التصرفات الاستقلالية فهذا ما لا نلتزم به، لأنه على خلاف الإجماع، حيث أجمعوا أن التصرفات الاستقلالية باطلة حتى في الأمور يسيرة. هذا هو الرد الثاني. قال: وبه، يعني بما تقدم من كلام وأن الروايات والأدلة تدل على عموم بطلان معاملات الصبي، يظهر ضعف ما ورد عن المحدث الكاشاني من هذا بيان لما ورد أو ما نقل عنه، من أن الأظهر جواز بيعه وشرائه، يعني بيع الصبي وشراء الصبي فيما جرت العادة به من الأشياء اليسيرة دفعا للحرج، يعني نجيزها دفعا للحرج لأن المنع عنها يؤدي إلى الحرج. الجواب: أولا، فإن الحرج ممنوع، المناقشة في الصغر أصلا ماكو حرج، سواء أراد أن الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقرات، يعني نمنع الصبيان عن شراء الأمور الحقيرة والتزام مباشرة البالغين لشرائها، هذا ليس فيه حرج، أم أراد، يعني سواء أراد ذلك أم أراد أنه يلزم الحرج من التجنب عن معاملتهم، يعني عن معاملتهم شنو؟ بالشراء منهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة. كثير من الناس يجعل صبيا لبيع في الدكان أو المحل أو غير ذلك، فمنع البالغين من الشراء أو منع الصبيان من الشراء في حرج، إن كان هذا مراده نقول هذا لا يلزم منه الحرج كما هو واضح، بل البالغون هم الذين يباشرون هكذا معاملات. هذا الرد الأول. الرد الثاني: ثم لو أراد استقلاله لو أراد الفيض الكاشاني جواز معاملة الصبي في الأمور اليسيرة استقلالا. يعني شنو استقلالا؟ يعني بدون إذن الولي. فجوابه أن هذا مخالف للإجماع. ثم لو أراد استقلال الصبي في البيع والشراء لنفسه، يعني لنفس الصبي بماله، يعني مال الصبي، من دون إذن الولي، ليكون إذا أجزنا تصرفات الاستقلالية فراح يصير محجور أو ليس محجورا عنه، سيكون له، ليكون حاصله أنه يعني الصبي غير محجور عليه في الأشياء اليسيرة، بل يجوز له أن يتصرف استقلاله. إن كان هذا هو المراد فالظاهر كونه مخالفا للإجماع، لأن العلماء أجمعوا على أن الصبي محجور عليه ولو في الأشياء اليسيرة. إذن التفصيل الذي حكي عن الفيض الكاشاني لا يمكن الالتزام به، إما منعا للصغرى إذ لا حرج، وإما مخالفته للإجماع. وأما الشيخ الأنصاري بعد ذلك يتعرض إلى نقطة لا علاقة لها بالتفصيل السابق، لا علاقة لها بالتفصيل بين الأمور اليسيرة والأمور الخطيرة، بل تتعلق بأصل المطلب، حيث إن أصل المطلب ما هو؟ أصل المطلب هو بطلان معاملات الصبي مطلقا، بطلان معاملات الصبي مطلقا بإذن من الولي أو بدون إذن من الولي وغير ذلك. هذا هو أصل المسألة. الآن الشيخ الأنصاري يقول قد يأتي شخص ويدعي بأن الصبي معاملاته ليست باطلة مطلقة، بل يمكن القول بصحة معاملاته خلافا للمشهور، ويستدل ذلك الشخص برواية السفوني عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء لأنها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد كالخياطة وغير ذلك. وكذلك نهى النبي عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، لأنه إن لم يجد سرق. هذه الرواية قد يستدل بها على جواز معاملات الصبي. كيفية الاستدلال؟ نقول توجد فقرتان في الرواية، فقرة تتعلق بالإماء وفقرة تتعلق بالصبي، كلامنا في الفقرة الثانية. في الفقرة الثانية توجد نقطتان، النقطة الأولى الجملة الوصفية، ويقول نهى النبي عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده. فالنبي صلى الله عليه وآله لم ينهى عن كسب الغلام الصغير مطلقا، وإنما نهى عن كسب الصغير بهذا الوصف، يا وصف الذي لا يحسن صناعة بيده. وهذا يعني أن النهي عن كسب الصبي لا لأن الصبي مسلوب العبارة، وإلا لنهى النبي عن كسب الصغير سواء كان يحسن الصناعة أو لا يحسن الصناعة، ولكن بما أنه وصفه بهذا الوصف فمقتضى مفهوم الوصف أنه إذا كان يحسن صناعة بيده فمعاملته صحيحة، لأن الرواية شو تقول؟ نهى النبي عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده. زين، إن كان يحسن صناعة بيده فلا يوجد نهي بالنسبة إليه. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، الجملة الشرطية. طبعا في النقطة الأولى احنا استدلينا بمفهوم الوصف، وإن كان الوصف ليس له. النقطة الثانية، الجملة الشرطية، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله علل النهي بمن؟ بقوله إن لم يجد سرق، ولم ينهى عن كسب الغلام مطلقا لكونه مسلوب العبارة ولا عبرة بعقوده. لم يعلل المسألة بكون الصبي مسلوب العبارة، وإنما عللها باحتمال السرقة، أن الصبي يحتمل أنه إذا لم يجد يسرق. وهذا يعني أننا لو اطمأننا وقطعنا بأن هذا الصبي لا يكذب ولا يسرق فمعاملته ليس منهيا عنها، لأن النهي إنما ورد في خصوص الصبي المتهم الذي يتهم بمن؟ بالسرقة، يحتمل أن يسرق. أما إذا كان لدينا صبي نثق به ثقة كاملة ونقطع بأنه لا يسرق، فمشمول بالنهي أو ليس مشمولا بالنهي؟ إذن معاملته صحيحة ولا إشكال فيها. والنتيجة النهائية، إذن معاملة الصبي جائزة إذا كان يحسن صناعة وإذا كان مطمئنا بقوله ولا يسرق. وهذا خلاف ما ذهب إليه المشهور. الشيخ الأنصاري يقول إذا استدل مستدل بهذه الطريقة فاستدلاله مدفوع، وذلك لأن المستدل اعتمد على رواية السكوني، وهذه الرواية مقتضاها ومضمونها مطابق للمشهور أم مخالف للمشهور؟ مقتضاها ومضمونها مخالف للإجماع والشهرة ومخالف لروايات عمد الصبي خطأ وروايات رفع القلم عن الصبي، فإن مقتضى هذه الأدلة جميعا يا أدلة الإجماع والشهرة وعمد الصبي خطأ ورفع القلم، مقتضى هذه الأدلة بطلان معاملات الصبي مطلقة، بينما هذه الرواية تجيز معاملات الصبي فهي مخالفة لهذه الأدلة. ولذلك نضطر إلى تأويل هذه الرواية ونحملها على غير ظاهرها، فنقول لدينا مصدر ولدينا اسم المصدر، يعني لدينا معنى مصدري ولدينا معنى اسم مصدري. الكسب الوارد في الرواية، الكسب الوارد في الرواية كسب الغلام الصغير، هذا مصدر، مصدر كسب الغلام أي الأخذ والعطاء، نفس المعاملة التي هي معنى مصدري. ولكننا نحمل هذه الكلمة على معنى الاسم المصدري مو المصدري، فنقول المراد من الكسب هنا ليس هو نفس العمل الأخذ والعطاء، وإنما المراد نتيجة هذا العمل، فالمراد ليس هو الكسب وإنما المراد ما يكتسب، والمراد من ما يكتسب هو المال الذي يحصل عليه الغلام ويدخل في ملك هذا الغلام. فالنبي لم ينهى عن نفس عملية الكسب والاكتساب، وإنما نهى عن شنو؟ عن ما يكتسب، اللي هو شنو ما يكتسب؟ المال الذي يكتسبه الصبي، سواء اكتسبه الصبي عن طريق الحيازة كحيازة المباحات العامة، أو عن طريق أجرة عمل صحيح كما لو أجرى وليه عقد الإجارة على عمل وقام الصبي بذلك العمل، فالإجارة هنا صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، لأنه شنو؟ الولي هو الذي قام بذلك، فيستحق الصبي أجرة المثل أم الأجر المسمى؟ إذا كانت الإجارة صحيحة فيستحق الأجر المسمى، فيعطى الأجر المسمى ويدخل في ملكه، أو كانت الإجارة باطلة كما لو كانت بدون إذن وقام الصبي بالعمل، فحينئذ يستحق أجرة المثل أو غير ذلك. المهم أن المراد ما يكتسبه الصبي عن طريق الحيازة أو عن طريق الإجارة الصحيحة أو عن طريق الإجارة الباطلة أو بأي طريقة كانت، فالمراد هو ما يكتسبه الصبي الصغير من مال ويدخل في ملكه، وليس المراد المصدر. يعني شنو المصدر؟ هو نفس عملية الكسب والاكتساب، لا، وإنما المراد اسم المصدر، أي ما يكتسب وما يدخل في ملكية الصبي. سؤال: إذا كان المراد كذلك، يعني ما يكتسب، فهذه أموال الصبي داخلة في ملكه، فلماذا نهى النبي عنها؟ نهى النبي عن كسب الغلام. إذا كان المراد من كسب الغلام هو الأموال التي يمتلكها الصبي، فلماذا نهى النبي عن هذه الأموال وعن مباشرة البالغين لها؟ الجواب: هذا النهي تنزيهي وكراهتي، وذلك باعتبار أن الغلام قد لا يلتزم بالموازين الشرعية ويكتسب الأموال من طرق محرمة، فتختلط أمواله المحللة بالمحرمة، فيستحب الاجتناب عنها كالأكل والشرب، ويكره مباشرتها. فالنبي صلى الله عليه وآله نهانا عن أموال الغلام لأنها يحتمل أن تكون شنو؟ مختلفة الحلال بالحرام، ولذلك يكره الأكل منها، يستحب التجنب عنها، لأنه إن لم يجد سرق يجوز يفرط الحلال بالحرام. وهذا الأمر وهذا الحكم ليس مختصا بالصبي الصغير، بل حتى الإنسان الكبير إذا كانت أمواله مختلطة الحلال بالحرام أيضا يكره مباشرتها ويستحب الاجتناب عنها. فالنبي صلى الله عليه وآله يريد أن ينهانا نهيا كراهتيا تنزيهيا عن مباشرة الأموال المختلطة بالحرام، هذا هو مضمون الرواية، فيكون أجنبيا عن محل كلامنا، لأن كلامنا عن معاملات الصبي لا علاقة لنا بالأموال التي يكتسبها الصبي، وإلا هذا لا اختصاص له بالصبي، يكره مباشرة الأموال المختلطة بالحرام ولو من عند البالغ، فالرواية أجنبية عن محل كلامنا. ولذلك طبعا ولذلك إذا اطمأننا وقطعنا أن هذا الصبي مصدره مصدر حلال لم يكتسب من الحرام، فهذه الكراهة تبقى أم ترتفع؟ هذه الكراهة ترتفع، ولا يستحب الاجتناب عن أمواله، بل يجوز ولا إشكال في ذلك، لا كراهة ولا حرمة. فالرواية إذن أجنبية عن المقام.
من شيخنا هذا التأويل الرواية إنما يسم أو إنما يجي لو كان فيه أدلة تامة،
والحال إحنا الأدلة تامة إذا ضممنا بعضها إلى بعض فهي تامة
مع التشتيم ثم ينتقل هذا التأويل، يعني يكون تعارض بين هذه الرواية.
نعم قلنا الأدلة خصوصا الدليل الخامس.
نعم.
اللي التزمنا به، ثم قلنا بعد ذلك إذا ضممنا الأدلة بعضها إلى بعض نصل إلى هذه النتيجة أن معاملات الصبي مطلقا باطلة. فهذه الرواية تنافي النتيجة التي توصلنا إليها من خلال الأدلة السابقة. قال وأما ما ورد في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال، أو عن ذكر فقط الفقرة الثانية، أما الفقرة الأولى نهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الأمة فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة أو بصنعة يد، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، معللا بأنه إن لم يجد سرق. هذه الرواية يستدل بها على جواز معاملات الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله قيده بالذي لا يحسن صناعة بيده، فإن أحسنت فيجوز، وعلله إن لم يجد سرق فإذا اطمأننا أنه لا يسرق فيجوز. الشيخ يجيب يقول فمحمول ما ورد عن السكوني، فمحمول. طبعا من قال محمول؟ إذا كأنه يريد أن يقول لك لا بد أن نحمل هذه الرواية على غير ظاهرها. ظاهرها إرادة المعنى المصدري وهو نفس عملية الكسب، لكننا نحملها على اسم المصدر أي ما يكتفى. فمحمول على عوض كسبه، يعني ما يكتسب، يعني الاسم المصدري. فمحمول على عوض كسبه، يعني المال الذي يحصل عليه، سواء من التقاط لقطة أو حيازة أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي، فيستحق الصبي أجرة المسمى، يعني إجارة صحيحة، أو إجارة أوقعها الصبي، أجرة عن إجارة أوقعها الولي فتكون الإجارة صحيحة فيستحق أجرة المسمى، أو إجارة أوقعها الصبي أو الصبي، يعني إجارة أوقعها الصبي فتكون باطلة فيستحق أجرة المثل، أو الصبي بغير إذن الولي، أو استحق المال عن عمل أمر به من دون إجارة، أمر بعمل بدون إجارة فعمل ذلك العمل وعمله محترم فيعطى أجرة المثل، فأعطاه المستأجر أو الآمر أجرة المثل، فإن هذه كلها، يعني هذه الأموال كلها مما يملكه الصبي. زين، إذا كان مما يملكه الصبي لماذا نهى النبي عنه؟ الجواب لكن يستحب للولي وغير الولي اجتنابها. متى؟ إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها. إذا كان الصبي متهم نشك في صدقه، يحتمل أنه كاذب، يحتمل أنه سرقها، فهنا يستحب الاجتناب وتكره المباشرة لاحتمال كونها من الوجوه المحرمة كالسرقة وغيرها. نظير، يعني هاي النقطة ليست مختصة بالصبي، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غير الصبي ممن لا يبالي بالمحرمات، فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا. وكيف كان، فالقول المذكور اعتمادا على هذه الرواية في غاية الضعف، لأننا أولناه بما يخرجه عن محل كلامنا.
هو ذا علم صدق دعوة، هل إذا لم يعلم
بس هو إذا علم صدق العوائل.
إذا علمنا إذا ماكو كراهة أصلا حتى الكراهة ترتفع.
إذا يرد الاحتمال اللي يحتمل
شيء. لا يعني الكراهة ترتفع، الكراهة في أي شيء مو معاملة الصبي. لا الأكل من مال الصبي، ونحن لا نتكلم عن الأكل من مال الصبي، وإنما نتكلم أن معاملات الصبي وعقود الصبي صحيحة أو ليست بصحيحة، هذا محل كلامنا. أما الرواية علم النظرة إلى أموال الصبي يكره الأكل منها أو لا يكره، فالرواية أجنبية عن المقام. بلي لا ما قلنا ما يملك الصبي، يملك بإجماع علمائنا، لكن قبضه وإقباضه لا عبرة به. الامتلاك أصل الامتلاك لا إشكال فيه، كما لو قبض الولي نيابة عنه. لا الإجارة بدون إذن الولي، الإجارة العمل بدون إذن الولي. أما القبض ما قلنا في الدرس السابق أن قبض الصبي لا عبرة به، لا أن عمله لا عبرة به، لا عمله محترم ويستحق عليه الأجرة والصبي يمتلك الأموال، أما من يقبضها هذا بحث آخر، قد يكون الذي يقبض الولي أو الوكيل عن الصبي أو غير ذلك. شلون؟ وين القبض؟
يعني قال
أعطاه، لا بمعنى أنه سلم الصبي، لا أن الصبي استحق هذا المال، امتلك هذا المال، لكن مو شرط أنه هو الذي يقبض المال، يمكن أن يكون وكيل الصبي البالغ، الوكيل البالغ هو الذي يقبض المال. بعبارة أخرى نحن لا نتكلم هنا عن قبض الصبي وهل هو صحيح أو ليس صحيح، نتكلم عن أن الصبي يستحق هذه الأموال ويمتلكها أو لا يستحقها ويمتلكها. الجواب يستحقها ويمتلكها لأنها عن عمل محترم. نعم كلامك يجي في اللقطة في الالتقاط والحيازة، كيف قال عن التقاط أو حيازة؟ الالتقاط والحيازة كيف يكون؟ هذا بحث لا علاقة لنا به. المهم هذه الرواية إذن لا تصلح للاستدلال على جواز معاملات الصبي. التفصيل الثالث، طبعا التفصيل الأول ما ذكره العلامة عن بعض العامة، التفصيل الثاني ما ذكره السيد الكاشاني، التفصيل الثالث ما ذكره السيد الطباطبائي في الرياض، حيث قال هذه المعاملات من الصبي إذا كان الصبي فيها مجرد آلة لإجراء المعاملة فهذه المعاملة صحيحة. وصاحب الرياض يقول معاملات الصبي في الأشياء اليسيرة هذه المعاملات صحيحة، ولكن بقيد وشرط. ما هو القيد؟ أن يكون الصبي بمنزلة الآلة، أي تصرف استقلالي أو تصرف غير استقلالي. التصرفات غير الاستقلالية للصبي، كما لو عين الولي الثمن وعين المثمن ثم أمر الصبي بمجرد إيقاع المعاملة فالصبي هنا كالآلة فمعاملته صحيحة. ما هو الدليل؟ قال لجريان السيرة واستمرارها على هكذا معاملات، فيستدل بالسيرة العقلائية على صحة هكذا معاملات، أن العقلاء والعرف يأمرون الصبيان بالقيام بهكذا معاملات، وهذه السيرة كانت معاصرة للمعصوم سلام الله عليه ولم ينه عنها، فنستكشف الإمضاء من سكوت الإمام سلام الله عليه. هذا هو التفصيل الذي ذكره في الرياض. الشيخ الأنصاري قدس سره يقول: هذا التفصيل من قبل صاحب الرياض ليس بصحيح، وذلك لأنه اعتمد على السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية هنا لا تصلح للاستدلال. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تكون هذه السيرة من قبل العقلاء والعرف ناشئة من قلة المبالاة في الدين، كما في أغلب سيرهم، كما جرت عادة المجتمع مثلا في حلق اللحى أو في الربا أو في القمار أو غير ذلك، أمور منتشرة قد تكون في كثير من المجتمعات. فهل هكذا سير حجة؟ الجواب: هذه السير ناشئة من قلة المبالاة في الدين، فلا يمكن الركون إليها والاستدلال بها. ويؤيد ذلك، يعني شنو يؤيد ذلك؟ أن هكذا سيرة لا يعتمد عليها لأنها ناشئة من قلة المبالاة في الدين، أن العرف والعقلاء لا يميزون بين الصبي المميز والصبي غير المميز في المعاملات اليسيرة، مع أن الصبي غير المميز معاملاته باطلة بلا إشكال، بالإجماع وبلا إشكال، بينما العقلاء لا يميزون بين المميز وغير المميز، وكذلك لا يفرقون بين الصبي والمجنون في السيرة العقلائية، مع أن معاملات المجنون باطلة قطعا وبالإجماع، وكذلك العقلاء لا يميزون بين التصرفات الاستقلالية للصبي بدون ابن الولي وبين التصرفات شنو؟ غير الاستقلالية، يعني بإذن الولي، لا يميز العقلاء بين هذين القسمين، بينما تصرفاته الاستقلالية باطلة جزما. لم يقل أحد بجواز تصرفاته الاستقلالية. إذن بما أن العقلاء لا يميزون بين المميز وغير المميز، ولا بين الصبي والمجنون، ولا بين التصرف الاستقلالي والتصرف غير الاستقلالي، نفهم حينئذ أن هكذا سيرة ناشئة من قلة المبالاة في الدين، وإلا معاملة الصبي غير المميز ومعاملة المجنون والتصرفات الاستقلالية هي تصرفات باطلة جزما وبالإجماع، ولم يقل أحد بجوازها، فهذه السيرة ناشئة من قلة المبالاة في الدين. طيب بني العبرة هي بإمضاء المعصوم، إذا كانت هناك سيرة وسكت عنها المعصوم واستكشفنا من سكوته شنو رضا العبرة بذلك. الشيخ الأنصاري كأنه يريد أن يدعي أن هكذا سيرة هي ناشئة من قلة المبالاة في الدين، ولم يحصل لها إمضاء من قبل الشارع، بقليلة ما ذكرناه. الشارع نهى عن معاملة المجنون، ونهى عن معاملة الصبي غير المميز، ونهى عن التصرفات الاستقلالية، ولكن مع ذلك السيرة تعمل بهذه الأمور. فهذا يعني أنه لا يوجد إمضاء شرعي لهذه السيرة.
من قال العقلاء يفرقون بين صبي المجنون؟ هذه دعوة من شيخ الأنصار تجمع
الأمور اليسيرة. هو يدعي الدعوة على عهدته، يعني يقول المجنون إذا اشترى شيئا يسيرا راح اشترى بيضة أو باقة بقل كما راح يمثل بعدين. يقول العقلاء عارف إلا في المجنون جاب المبلغ واشترى هذه البيضة. قال نعم، ربما صحح سيد مشايخنا في الرياض، صحح هذه المعاملات. يا معاملات من الصبي في الأمور اليسيرة، إذا طبعا بشرط، إذا كان الصبي بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف، يعني للولي، من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك. وفيه إشكال، هذا جواب الشيخ الأنصاري، من جهة قوة احتمال كون السيرة ناشئة من عدم المبالاة في الدين كما في كثير من سيرهم الفاسدة. ويؤيد ذلك ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين وغيرهم، ولا بينهم، يعني بين الصبيان المميزين وبين المجانين، ولا بين معاملتهم لأنفسهم، يعني معاملة الصبيان لأنفسهم، يعني الاستقلالية لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا، وبين معاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية، أي التصرفات غير الاستقلالية، مع أن هذه، يا هي هذه الأمور، وهو الصبي غير المميز والمجانين والتصرفات الاستقلالية، هذه كلها مما لا ينبغي الشك في فسادها، خصوصا الأخير، يعني شنو الأخير؟ التصرفات الاستقلالية. فلم يقل أحد بصحة هكذا تصرفات، مع أن السيرة قائمة على جوازها. إذن هذه السيرة ناشئة من قلة المبالاة في الدين، مع أن الإحالة له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.